أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سبق أن المحقق العراقي قدس سره أفاد بأن الحصة التوأم توجب تضيق الواجب بالحصة التوأم، فإذا قال المولى صلي حين نزول المطار فإن المأمور به لا ينطبق على الصلاة في وقت آخر. كذلك في المقام إذا قال صلي بقصد الامتثال وكان ملحوظا على نحو القضية الحينية بمعنى أن المأمور به الصلاة حين قصد الامتثال لا الصلاة بقيد الامتثال، فإن المأمور به وهو الصلاة يتضيق قهرا فلا ينطبق على الصلاة لا بداعي الامتثال. وهذا هو محل المناقشة مع المحقق العراقي قدس سره. أولا، لأن المفاهيم تختلف عن المصاديق، ففي المفاهيم لا يعقل تضيق مفهوم بمفهوم آخر ما لم يكن مقيدا به، إذ كل مفهوم بالنسبة للمفهوم الآخر أجنبي عنه، فمجرد أن يلحظ اقترانهما ولو بالاقتران في مقام التحقق خارجا لا يوجب تضيق المفهوم الأول بالمفهوم الثاني ما لم يكن هناك تقييد. فإذا قال المولى صلي عند نزول المطر ولم يؤخذ نزول المطر إلا على نحو الظرف، أي لم يؤخذ نزول المطر إلا على نحو واو الجامع، بمعنى أنه على فرض نزول المطر فصلي من دون أن تقيد الصلاة المأمور بها بذلك الحين، فلا محالة يكون أحد المفهومين مطلقا بالنسبة للآخر، ومقتضى إطلاقه صحة انطباقه على غيره، فالمأمور به وهو الصلاة مما يسقط الأمر به لو صلى في غير وقت نزول المطار، إذ المفروض أن الصلاة أخذت مطلقة بالنسبة إلى المفهوم الآخر ألا وهو مفهوم نزول المطار. إذن العلقة بين المفاهيم تقتضي أن لا يتضيق مفهوم بمجرد قرنه بمفهوم آخر ما لم يتقيد به، وإلا فهو في ذاته مطلق حصل الآخر أو لم يحصل. نعم، بالنسبة للمصداق فإنه لا يعقل سعة المصداق لأكثر من دائرة تشخصه، فلو قال المولى أكرم هذا الواقف أو صل عند هذا الضريح أو عند هذا الجدار. وكان موضوع الحكم المصداق المتشخص خارجا، فإن هذا المصداق ولو كانت له صفات كلية تنطبق على غيره أيضا، لكن بعد أن جعل موضوع الحكم هو المصداق وقوام المصداق بتشخصه خارجا لا بصفاته، فمقتضى ذلك أن لا يشمل الحكم فرض عدم وجود هذا المصداق. فالأمر بالصلاة عند هذا الضريح أو الأمر بإكرام هذا الواقف لا شمول فيه لإكرام غيره ولو كان مشاركا معه في الصفات، لأن الموضوع هو المصداق وليس المفهوم، والمصداق قوامه بالتشخص، والتشخص يمنع سعة الحكم لغير ما هو المتشخص. إذن هناك فرق بين العلق بين مفهوم ومفهوم، وبين العلق بين المفهوم والمصداق. فدعوى أن المفهوم يتضيق بقرنه بالمفهوم الآخر مع أنه ليس قيدا فيه دعوى غير معقولة أصلا. لذلك كما ذكر جملة من الأعلام بعد المحقق العراقي قدس سره أن القضية التوأم أو القضية الحينية لا معقولية لها في باب الأحكام الشرعية المجعولة على نحو القضية الحقيقية، فإن مقتضى جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية أن المدار على المفهوم لا على المصداق، وحيث لا يعقل تضيق مفهوم بآخر ما لم يقيد به، إذن فالحصة التوأم والقضية الحينية أو الظرفية غير معقولة في باب الأحكام الشرعية المجعولة على نحو القضية الحقيقية. هذا أولا. وثانيا، هناك خلاف في أن هل بين التقييد والإطلاق واسطة أم لا، حيث ذهب جملة من الأعلام إلى أنه ليس بين التقييد والإطلاق واسطة، بل كل موضوع لحكم وكل متعلق لحكم إما مقيد أو مطلق ولا يتصور شق ثالث. وهذا على مبنى من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل بين السلب والإيجاب، تقابل النقيضين كما هو مبنى السيد الصدر قدس سره. إذن لا يعقل ارتفاع النقيضين، فإما موضوع الحكم مطلق أو مقيد ولا يتصور شق ثالثون. وكذلك على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الذي التزم بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فالتقييد لحاظ القيد والإطلاق
لحاظ عدم القيد، لكن لا يتصور واسطة بينهما. فموضوع الحكم أو متعلقه إما مقيد أو مطلق. فبناء على هذين الرأيين لا محالة. إذا قال المولى صلي مع قصد الامتثال فلا يعقل أن تكون الصلاة لا مطلقة ولا مقيدة، فهي إما مقيدة بقصد الامتثال أو حتما مطلقة. فإذا كانت مطلقة لأن التقييد مستحيل، أي تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال مستحيل، فتعين الإطلاق. وإذا كان الإطلاق متعينان فلا يعقل تضيق الصلاة بالحصة التوأم بعد أن كانت مطلقة، أي حصلت هذه الحصة أم لم تحصل. وأما إذا قلنا بأن بين التقييد والإطلاق واسطة، وهو ما يعبر عنه بالإهمال اللحاظي، وهذا يبتني على مسلك المحقق النائيني قدس سره، من أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم. فمتى استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لأنه متى استحالت الملكة استحال عدمها، لأن عدم الملكة ليس نقيضا، بل عدم الملكة في مورد إمكان الملكة. فإذا كان التقييد ملكة ومستحيلان يستحيل أيضا الإطلاق، لأن الإطلاق عدم التقييد في مورد يكون التقييد فيه ممكنا، وأما مع عدم إمكان التقييد فالإطلاق أيضا غير ممكن. فبناء على مسلك النائيني التقييد في المقام مستحيل، لأن تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال مستحيل، إذن الإطلاق مستحيل. فإذا استحال الإطلاق تبعا لاستحالة التقييد فهناك شق ثالث، وهو الإهمال اللحاظي، بمعنى أن المولى في لحاظه للصلاة لم يلحظ لا كونها مقيدة بقصد الامتثال ولا كونها لا بشرط من حيث قصد الامتثال، فهي مهملة لحاظا. فبناء على هذا إذن الصلاة في فرض الحصة التوأم مهملة، كما إذا قال صلي وقصد الامتثال، صلي حين قصد الامتثال، والصلاة مهملة لحاظا. حيث يقال هذا كل حيث يقال إن المهملة في قوة الجزئية، إذن الصلاة الملحوظة بنحو الإهمال في قوة الجزئية. ومعنى أنها في قوة الجزئية أي يؤخذ بالقدر المتيقن منها، والقدر المتيقن من الصلاة المأمور بها أن تكون صلاة مع قصد الامتثال، لأن هذا هو القدر المتيقن. فتصل النتيجة لما ذهب إليه المحقق العراقي، لكن لا من باب التضيق القدر قهري بالحصة التوعام كما هو مسلكه، وإنما من باب أن المهملة يؤخذ فيها بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من الصلاة المأمور بها على نحو الإهمال اللحاظي الصلاة حين قصد الامتثال. تم الكلام فيما أفيده من قبل المحقق العراقي قدس سره، وذكرنا أن الوجوه لمنع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر عديدة. مضى الكلام في الدور والخلف ولحاظ المتأخر رتبة متقدما والأجوبة التي ذكرت لذلك، وصل الكلام للوجه الرابع أو المحذور الرابع، وهو ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، وأنتم مررتم بالكفاية، ومحصله أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر على نحوين، أي إما على نحو الجزئية أو على نحو القيدية، فهنا محتملان. المحتمل الأول أن يؤخذ قصد الامتثال على نحو الجزئية، بمعنى أن المولى حينما قال صل بقصد الامتثال فهناك أمر توجه لمركب من صلاة وقصد امتثال، وكل منهما جزء من هذا المركب، فكما أن هناك أمرا بالصلاة هناك أمر بقصد الامتثال، كالصلاة المركبة من ركوع وسجود، فهناك أمر ضمني بإزاء الركوع وهناك أمر ضمني بإزاء السجود. إذن الأمر بالصلاة مع قصد الامتثال ينحل لأمرين، أمر بالصلاة وأمر بقصد الامتثال، وهذا معنى أن قصد الامتثال شنو؟ جزء من المركب. هل هذا معقول أم لا؟ يقول صاحب الكفاية قدس سره غير معقول. لما؟ أولا اسمع اسمع، وانت سامع وقرأت في الكفاية ولكن محشين يتعجبوا من هذا الكلام. أولا لأن قصد الامتثال ليس فعلا اختياريا حتى يتعلق به الأمر، فإن قصد الامتثال عبارة عن إرادة الامتثال، والإرادة ليست اختيارية، فإن الأفعال اختيارية بواسطة الإرادة، أما الإرادة نفسها فليست اختيارية. أي اختيارية كل فعل بالاختيار، وأما الاختيار نفسه فليس بالاختيار، وإلا لزم كان أحد يقول التسلسل، وإلا لزم التسلسل. كل فعل اختياري بالاختيار، وأما الاختيار نفسه فليس اختياريا وإلا لزم التسلسل. فكل فعل إرادي بالإرادة، وأما الإرادة فليست إرادية، فإذا لم تكن إرادة الامتثال فعلا اختياريا فلا يعقل أن يتعلق بها أمر ضمني، بأن نقول هناك أمران ضمنيان، أمر بالصلاة وأمر بإرادة الامتثال، لأن إرادة الامتثال ليست فعلا اختياريا كي يتعلق به الأمر.
هذا أولا.
وثانيا على فرض أن إرادة الامتثال فعل يتعلق به الأمر، فحينئذ يقال بما أن قصد الامتثال جزء من واجب عبادي، فكل جزء من الواجب العبادي يؤتى به بقصد الأمر بالكل. مثلا الركوع جزء من الصلاة، وبما أنه جزء من الصلاة فلا يصح الركوع إلا إذا أتي به بقصد الأمر بالكل وهو الأمر بالصلاة. قس على هذا، قس على هذا قصد الامتثال. فإذا كان قصد الامتثال جزءا من واجب عبادي، إذن لا يصح قصد الامتثال إلا إذا أتي به بقصد الامتثال أيضا. إذ المفروض أن لدينا مركبا من صلاة وقصد الامتثال، وكل منهما جزء من واجب عبادي، والواجب العبادي يعتبر فيه قصد امتثال الأمر بالمركب، إذن لا يصح الإتيان بقصد الامتثال إلا بقصد الامتثال، فيأتي بالصلاة بقصد الامتثال بقصد امتثال الأمر بالمركب منهما. ونشأ قصد الامتثال عن قصد الامتثال مستحيل، لأنهما إما قصد واحد ولا يعقل نشأ الشيء عن نفسه، وإما قصدان وهذا منتف بالوجدان، فإن من يأتي بالصلاة بقصد الامتثال ليس له داعيان: الداعي الأول الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال، والداعي الآخر الإتيان بالمركب منهما بقصد الامتثال. فافهم واغتنم، ساعدك الله بعد هذه الكلمات، والحمد لله رب العالمين.